بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخضري رحمه الله تعالى: وأعاد ما صلى قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم معنا مبحث من نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده. قال: وأعاد ما صلى قبله. قوله وأعاد ما صلى، أي من الصلوات، قبله بالقرب أو بالبعد كما تقدم بيان ضابط ذلك. وقالوا بإعادة ما صلى لأن وضوءه غير صحيح، إذ ترك واجبا من واجبات الوضوء، فيكون الوضوء غير صحيح، فيترتب على ذلك أن الصلاة غير صحيحة. وعندهم الإعادة في الوقت وبعد الوقت، لذا قال خليل في مختصره: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، فيأتي بهذا الفرض. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن شروط الصلاة الطهارة، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. فحيث لم تحصل الطهارة وصلى الإنسان بذلك الوضوء الغير الشرعي فصلاته غير صحيحة، لما تقدم معنا في الآية. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث عبد الله بن عمر. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا ما كان على وضوء، وتوضأ وضوءا أخل فيه ببعض شروطه وبعض أركانه، فلما كان الوضوء باطلا لأجل ما سمعت كان ما ترتب عليه مما يشترط له الوضوء كذلك.
قال: وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة.
وإن ترك سنة من سنن الوضوء التي تقدمت فعلها، فعل هذه السنة وحدها ولو بعد الفراغ من الوضوء وجفاف الأعضاء عند المالكية، ولا يعيد الصلاة. قالوا: أبدا لا يعيد الصلاة، لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا. فمن ترك سنة كالمضمضة مثلا وضوءه صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فصلاته صحيحة، إذن لا يعيد الصلاة. وهذا مما يستفيده طالب العلم في التفريق بين فرائض الوضوء وسننه. إذن قوله وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، قوله فعلها قلنا عند المالكية وحدها، وهذا لما تقدم من أن الترتيب بين أعضاء الوضوء عند المالكية من المستحبات، وما فرقوا كذلك في مسألة القرب والبعد، هل هذه الأعضاء قد نشفت أم لم تنشف. والصحيح وجود هذا التفريق لمن أراد غسل هذا العضو المستحب، والصحيح كذلك وجوب الترتيب في فرائض الوضوء واستحبابه في مستحباته.
ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية.
لما ذكر من نسي عضوا كاملا ذكر من نسي شيئا منه، أي شيئا من هذا العضو، فقال ومن نسي، في من عموم الناس ذكرا كان أو أنثى. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فقوله ومن نسي أي من محل فرضه، من فرائض الوضوء لمعة، أي الموضع الذي لم يصبه الماء سمي لمعة لذلك. واعلم أن حكم اللمعة حكم العضو بتمامه في وجوب الغسل وإعادة ما فعل من الصلاة قبل الغسل. إذا قوله ومن نسي لمعة مكانا في عضو من فرائض الوضوء، قال غسلها، غسل هذه اللمعة، وحكم هذا الغسل عندهم الوجوب، وأدلة الوجوب كثيرة، منها الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، ومنها حديث أبي هريرة ويل للأعقاب من النار، وأحاديث أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هل وجوب غسل اللمعة محل خلاف بين المالكية؟ الجواب لا، فوجوب غسل هذه اللمعة مما لا خلاف فيه بينهم. ثم قال وحدها، أي أن هذا الوجوب للمعة دون سائر العضو الذي هي منه. قوله غسلها وحدها ظاهره أنه لا يعيد ما بعدها ولو تذكرها بالقرب، وليس كذلك، بل إذا تذكرها بالقرب فعلها وما بعدها عنده. وقوله بنية، الباء للمصاحبة، والنية هي عزم القلب وإرادته على فعل شيء، وهنا في غسل هذه اللمعة. واصطحاب النية هاهنا على المشهور عندهم، وقيل لا يشترط، والنية هاهنا لرفع الحدث عن ذلك العضو، لأن النية فرض من فرائض الوضوء عندهم وتقدم المبحث. إذن صورة هذه المسألة أن الإنسان توضأ الوضوء الشرعي فغسل ذراعه مثلا ونسي مكانا ولمعة في ذراعه لم يصله الماء، لم يغسل العضو كاملا، وإنما بقي شيء يسير، لذا قالوا لمعة. فعند المالكية أن من فعل ذلك يجب عليه أن يغسل هذه اللمعة وحدها دون سائر العضو، بمعنى يأتي بماء ويغسل هذا المكان الذي لم يصبه الماء، وهذا الغسل بنية رفع الحدث عن ذلك العضو. استدل المالكية على ذلك بأدلة. أولا حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قالوا هذا ترك موضع ظفر من قدمه لم يغسله، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع وأن يحسن الوضوء بغسل هذا الموضع. واستدلوا أيضا بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء دل على بطلانه، فيجب عليه أن يغسل هذه اللمعة بنية، لأن النية فرض من فرائض الوضوء. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالم بن عبد الله توضأ يوما فترك في مرفقه شيئا يسيرا، فقيل له في ذلك فغسل ذلك المكان. وهكذا استدلوا بحديث أبي هريرة ويل للأعقاب من النار، فدل على وجوب غسل هذا المكان الذي لم يغسل. هنا نبين الصحيح في هذه المسألة. أولا المسألة متعلقة بما تقدم معنا ذكره في من تذكر أنه نسي عضوا أو شيئا منه من ناحية القرب أو البعد. وتقدم معنا ضابط القرب بعدم نشاف الأعضاء، وضابط البعد بنشافها. فهذا الذي نسي لمعة، إن تذكر في وقت قريب غسل هذا العضو بغسل هذه اللمعة وما بعده لوجوب الترتيب. وإن تذكر بعد نشاف أعضاء الوضوء من الماء أعاد الوضوء، وعليه يحمل حديث خالد بن معدان وهكذا حديث عمر. أما حكم الغسل وأنه واجب فهذا لما دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أن اللمعة حكمها حكم عضوها فرضا وسنة. وتقدم في كلام الأخضري أنه بين حكم العضو المنسي فرضا وسنة، فحكم جزء العضو حكم العضو كله.